أهلا بكم أحبائي إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القس تشارلي قسطة سيقدم لنا رسالة بعنوان زواج ممسوح بالنعمة. وهذه الحلقة تدخل ضمن سلسلة يقظة النعمة التي لا نزال بصدد دراستها. أرجو أن نصغي إلى الجزء الأول من هذه الرسالة بكل انتباه.
إن شريكك مستمعي يتوقع أن تعيش معه طيلة الحياة، وإن حذفنا كلمة الطلاق من قاموس الأمور المستغربة فهذا سوف يحدث تغييرا كبيرا في عملية الزواج. لا تزيل الحائط بينك وبين فكرة الطلاق، بل على العكس عل السور بينك وبينه، وضع نصب عينيك الحقيقة الأكيدة التي تقول إن الزواج يجب أن يستمر طيلة الحياة، إنه تعهد دائم ومستمر.
أحبائي، مما لا شك فيه أنكم تلاحظون النسب العالية لحالات الطلاق في قرننا العشرين المنصرم، وربما تبدون تخوفاً لما سيجلبه قرننا الجديد على الصعيد الزوجي والعائلي. فما هي يا ترى الأسباب التي تؤدي إلى تفكك العائلات وفشل الزيجات الكثيرة، مما يهدد استقرار مجتمعاتنا؟ عن هذا السؤال سوف يجيبنا القس تشارلي قسطة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة. إليكم رسالة اليوم تحت عنوان زواج ممسوح بالنعمة.
أود أن أقرأ لكم مستمعي الأعزاء بعض المقاطع الكتابية كما وردت في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس والأصحاح السابع، ثم أقرأ الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الرسول الأولى. نحن نكمل دراستنا حول موضوع النعمة، وقد انتقيت العنوان التالي لرسالة الجديدة زواج ممسوح بالنعمة. سوف أقرأ من رسالة كورنثس الأولى الأصحاح السابع مبتدئا بالعدد الثالث ولغاية العدد الخامس. يقول الرسول: ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغ للصوم والصلاة، ثم تجتمع أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. ومن الأصحاح نفسه دعونا نقرأ العدد السابع والعشرين، حيث يقول الرسول: أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. ثم نقرأ من رسالة بطرس الرسول الأولى العددين الثالث والرابع من الأصحاح الثالث، ثم أقرأ العدد السابع أيضا. يقول: ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. والعدد السابع: كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم. أحبائي، إن الكلمة استحوذ أو امتلك من النعمة ليست الكلمة المطلوبة لنا كمؤمنين بمعناها المجرد، لكن هناك ما هو أبعد من ذلك. فالأمر يتعلق بالنمو والتفهم للحقيقة العظيمة التي تبدأ حين تأسرنا النعمة ثم تملأنا حتى الفيض كالنهر الذي يفيض على الضفاف المجاورة غير مكترث بحدود مجراه الأساسي. كنت أتمنى لو أنكم تعرفون عدد الرسائل التي تلقيتها هذا الأسبوع عبر صندوق البريد، وكم كانت تحمل كلمات تشجيعية مليئة بالتأكيد. كلها كتبت بخط أيديكم مستمعي، وعبرت عن النعمة العظيمة والرائعة التي بدأت تعمل في حياتكم، والتي أخذت تحدث عمليات تغيير ونمو نحو الأفضل. بعضكم كتب أن النعمة ساعدته لكي يشعر بالنضج، وبعضكم عبر أن النعمة زادته من الشعور بالوقار والاحترام تجاه نفسه، ومنكم من كتب كلمات عن الثبات والتشجيع والتحرير. كتبت سيدة تقول: أين كنت طيلة حياتي الماضية؟ في الواقع إنها ختمت رسالتها تسألني: أين كنت أيها القسيس طيلة حياتي؟ لماذا لم أسمع إلى الآن هذه الحقائق الرائعة؟ أين كانت هذه الأسرار مخبأة؟ من أخفاها عني؟ ولنكن صادقين وأمناء حيال الموضوع، فإن نعمة الله ليست سرا من الأسرار، بل كانت مكشوفة ومعلنة عبر العصور والأجيال، بل إنها مدونة بكل وضوح في كلمة الله المقدسة. إنها النعمة العامودية التي أتتنا من فوق، حيث أن الله تنازل من خلال محبته للخاطئ والضال ولمعدوم الرجاء والذي لا يملك ما يقدمه لله القدوس، تنازلت أيضا للمتروك والمنبوذ والبعيد والمتعب. إن الخاطئ يتطلع إلى الله بنظرة الاشتياق وبعين الانتظار. إذ ذاك يأتي الآب الحنون بنعمته ويعطي بسخاء، حتى إننا لا نستطيع أن نفي يوما عطاءه، حتى ولو حاولنا ذلك بمستوى العطاء نفسه فنحن لن نستطيع. فالنعمة العمودية لم تعد سرا من الأسرار، إذ هي معلنة وواضحة بشكل جلي لا يقبل الشك. وأظن من ناحية ثانية أن أبعاد النعمة الأفقية هي التي تحمل شيئا من السرية، فالكنائس تعج على ما يبدو بالناموسية بدل النعمة، فالعلائق الأفقية تتسم بالأحكام ورشق الاتهامات وإجبار الآخرين على الشعور بالمذنوبية بغية دفع الآخرين كي يصيروا أفضل في المرات القادمة. لقد تكلمنا على ما أظن بما فيه الكفاية عن موضوع النعمة، لكي يصير الآخرون ما يجب أن يصيروه، وكيف يجب أن نتحلى بالإنسانية والشفافية والأمانة الكافية لمسامحة الآخرين واحترام آرائهم حتى ولو تعارضت مع آرائنا وأفكارنا. وتكلمنا أيضا عن النعمة في الخدمة وفي إعطاء الناس حرية ومكانا ليشكل الله حياتهم ويدربهم ليصبحوا ما يريده هو لا ما نريده نحن. هذا لا يعني أننا أصبحنا أحرارا لنسير كيفما نريد ونعصاه زاعمين أن ذلك هو النعمة. هذا نوع من الانحراف والفساد، هذا استغلال للنعمة وإساءة لها. وتذكرون إننا تطرقنا إلى هذا الموضوع أيضا في حلقات سابقة. إنما النعمة هي حرية وتشجيع نحو التطور والتقدم وتعهد للسير وفق ما تقتضيه كلمة الله. وأظن أن الموضوع لن يكتمل على نحو سوي إن تكلمنا عن هذه الأمور المهمة جميعها وتجاهلنا موضوع الزواج، لأننا نبرهن فعلا في أمكنة حساسة كهذه إن كنا نعيش حياة نعمة أم لا، أم أننا نرفع النعمة شعارات في حياتنا ليس إلا. كتب أحدهم ما يلي: قلة تصير حياتهم مادة لعناوين الجرائد، لكن باستطاعة أي شخص منا أن يصير إنسانا متفهما وحساسا، وبإمكاننا إظهار النعمة من خلال تصرفاتنا في المطبخ كما في المجتمع وبين الأصدقاء. هل سنعلن النعمة فيما نحن داخل منازلنا كما لو كنا مع الآخرين خارجه؟ أصدقائي، هل نبدو للعالم كما نحن بالحقيقة، أم نرتدي أقنعة مزيفة تخفي قبحنا وسوء تصرفنا؟ هذا هو نقص النعمة. فالنعمة هي أن يكون الإنسان ما هو بالتمام، ويظهر ما هو على حقيقته أينما اتجه وأينما كان ومهما تقلبت الظروف. والآن لن أتكلم تماما عن سلوك الزوجات فيما يتصل بالأزواج، مع أنني عازم على فعل ذلك، لأن الأمر غالبا ما يتعلق بالأزواج. ففي معظم الحالات وجدت أنه عندما يتمم الرجل جميع واجباته فإنه لن يصادف كثرة من المشاكل من قبل زوجته لإتمام ما عليها هي. طبعا ما خلا بعض الحالات الخاصة عندما يكون هناك ضعف معين وعواطف عاجزة من طرف الزوجة. فعندما يقوم الرجل بما يجب من جهته، سترون كيف أن الزوجة ستتمم دورها بشكل جميل وسهل. وهذه هي العلاقة الكاملة الصحيحة داخل البيت الواحد، زوج يتمم ما عليه وزوجة تستجيب بالطريقة نفسها. وأنت أيتها الزوجة، لربما تزوجت إنسانا أصبح فيما بعد رجلا عظيما أو عنصرا هاما. عندما تزوجته لم يكن كذلك، لكنه أصبح بعد حين على الأقل عظيما في نظر المجتمع، فالناس يحترمونه ويطرونه ويسمعون لكلماته بكثير من الانتباه، فلديه مقدرة على تغيير الأمور وتبديلها، لكنك أنت في الوقت عينه تعرفينه على نحو مختلف، تعرفينه كما هو بالحقيقة، بعيدا عن كل الهالة التي يحيطه بها الآخرون، بعيدا عن التصنع والتمثيل. كتب أحدهم هذه الكلمات حول رجل دفع نحو بريق الشهرة، إذ إن حياته بدأت تلفها الأساطير، حتى هو نفسه قد صدق تلك الحكايات التي لا تمت إلى الواقع بأية صلة. فأنا أشفق على رجل وقع في حب صورته التي رسمها الناس له من خلال آرائهم أثناء شهر عسله معهم. أنتن أيتها السيدات تعرفن تماما ما يبدو عليه هذا الرجل بالحقيقة، لأن كنا شاهدتنه فيما كان في المطبخ وفيما كان ينقل القمامة ليرميها، فقد رأيتنه عندما استغلكن لمصلحته. أنتن تتأثرن به كغيركن، وحدكن تعرفن الوجه الحقيقي لا القناع المزيف. فداخل جدران البيت يتصرف المرء من خلال طبيعته الحقيقية دون تكلف أو تصنع أو تزييف، وهناك فقط يكون محك الشخصية. ولنكون منصفين، سوف أتكلم الآن مع الرجال. أيها الرجل، ربما تزوجت بالمرأة التي لم تحقق كل أحلامك التي صبوت لتحقيقها وطمحت إليها، وربما تمنيت لو أنك وصلت إلى أكثر مما وصلت إليه الآن، أو أنك لم تحقق كل مرادك لأنك اقترنت بهذه المرأة بالذات. هل تصغي إلى مقولة المجتمع الحاضر بأن الحل موجود في متناول يدك بإيجاد شريكة أخرى؟ فقط جد امرأة، تخلى عن الشريكة الأولى التي لم تدفعك نحو تحقيق أمنياتك واقترن بأخرى. لقد وجدت من خلال دراستي لهذا الموضوع إن الأشخاص الذين يتركون أثرا في الحياة ليسوا ذوي المراكز والشهرة. فكروا في الذين أظهروا نعمة. هل تتذكرون أسماء نوابكم الذين انتخبوا من سنين عديدة؟ أو هل تفطنون إلى اسم أفضل وزير في الدولة، شغل هذا المنصب منذ زمن طويل؟ أو هل يعني لكم شيئا اسم فائز ما في مباريات رياضة؟ ربما ستنسون كل هذه الأسماء الفاعلة واللامعة في نظر المجتمع، لكنكم لن تنسوا الشخص الذي انحنى يوما وتنازل ليقدم لكم يد العون والمساعدة أثناء محنة أو احتياج ما. إن طلب اليوم أيها الرجال والنساء هو عدم تحديد ما سأقوله من أفكار في إطار المنزل أو البيت، مع أنني سوف أتكلم عن ذلك بشكل مباشر، لكن ما أريده إن كنتم متزوجين أم لم تكونوا أن تأخذوا هذه المؤهلات بعين الاعتبار وتعتبروها حاجة ملحة لحياة ناجحة وعظيمة في كل المجالات. وأقول إن الرجال العظام ليسوا دائما من يقفون في الصفوف الأمامية، وليسوا من تسلط عليهم الأضواء باستمرار، وفي الواقع نادرا ما يكونون كذلك، لكنني وجدت أن من يترك أثرا طيبا في البيت وفي القلب نادرا من يكون معروفا من المجتمع، فالشعارات الواهية والكلام الفارغ ربما يجر وراءه عناوين كبيرة، لكنه لن يترك أثرا عميقا مؤثرا. فالمسألة ليست كلاما، بل عيش حياة بالنعمة. اخترت لكم اليوم ثلاثة مقاطع من الكتاب المقدس. المقطع الأول اخترته من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الأصحاح السابع، إذ فيه وجدت معلومات جيدة عن حقائق ثلاث مهمة وما للنعمة علاقة بها. وأخيرا انتقيت الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الرسول الأولى، حيث وجدت شيئا عن الأدوار المختصة بالزوجات والأدوار المختصة بالأزواج وما للنعمة علاقة بكلا الدورين. أولا سوف أتكلم عن الحقائق، وأعرف أن إتياني على ذكر هذه الكلمة حقائق أمر يصعب ذكره بالنسبة للبعض منكم، فكلنا نميل نحو المثاليات، كلنا أخذتنا أحلام اليقظة بشأن ما نريده لحياتنا الزوجية وما نريده لشركائنا وما نبتغيه في الوقت عينه لنفوسنا. لكن لنكن واقعيين ونخلع قناع المثاليات والكمال ونعش واقع إنسانيتنا. ففي رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس والأصحاح السابع سوف أقرأ لكم الأعداد الثالث إلى الخامس، وهناك سنجد الحقيقة الأولى. والموضوع هنا يتركز حول الزواج والعلائق الجنسية الحميمة وحياة المودة الحميمة في المحادثات والعواطف والمشاعر. اسمعوا الحقوق والواجبات. يقول العدد الثالث: ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. والآن اسمعوا الواجبات والحقوق المتبادلة في العدد الرابع: ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. هل لاحظتم كيف تكون المشاركة المتبادلة؟ إنها حياة شراكة بكل ما في الكلمة من معنى. هذا هو فريق العمل، إنها عملية أخذ وعطاء. ويتابع الرسول في العدد الخامس ويقول: لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغ للصوم والصلاة، ثم تجتمع أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. وهنا أود أن أعطيكم أول ثلاثة حقائق يجب أن تأخذ حيزا في ضمائرنا، وجميعنا نحتاج إلى نعمة لنتقبلها. أولا، إن الزواج يتطلب تبادلاً في نبذ الأنانية. نعم، مشاركة في رفض مبدأ الأنانية القاتل. لاحظوا ما يقوله عن الواجبات والسلطة والحرمان، فالعملية هي أبعد من حميمية العلائق الجنسية، مع العلم إنها تتضمن ذلك أيضاً. فما هو المطلوب إذن لتفادي هذه الأنانية؟ إن الأمر يحتاج إلى نعمة، نعمة لتقبل الآخر، نعمة للمسامحة، نعمة للاحترام، نعمة للتفهم، نعمة للتأكيد والجزم، نعمة لضبط النفس، نعمة للعطاء، ونعمة للعرفان بالجميل والتعبير عن الشكر. إن الزواج يتطلب تبادلاً في نبذ الأنانية وإبعادها قدر المستطاع عن الزوجين. دعوني أنصحكم نصيحة قبل أن أكمل موضوعي، وهنا أوجه كلامي إلى غير المتزوجين الذين يخططون للقيام بهذه الخطوة. إن كنتم تميلون نحو الأنانية وتفضلون الوقوف بكل عناد عند حقوقكم، لا تتزوجوا ولا تقدموا على الدخول في إطار الحياة الزوجية، لأن الزواج هو تحدي مستمر ضد الأنانية ونعمة للتخلي عن الحقوق فيما نعطي بالمقابل بدل أن نأخذ. الحقيقة الثانية نجدها في العدد العاشر من الأصحاح نفسه الذي قرأنا منه من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أي الأصحاح السابع. يقول في العدد العاشر: وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها. ثم يقول لنا في العدد الحادي عشر ما يوضح لنا الفكرة تماما: ولا يترك الرجل امرأته. وفي العدد الثاني عشر يقول: وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. وهذا يعني أن الرب لم يتكلم في الموضوع ولم يذكر شيئا من هذا القبيل في كلامه، حتى إن الرسل أنفسهم لم يعلموا إلا ما سمعوه شخصيا من الرب. إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه. ربما حصل أنك تزوجت فيما كنت لا تزال بعيدا عن الرب، والآن بما أنك التجأت إلى المسيح بمعزل عن شريكة حياتك أو بمعزل عن شريك حياتك، إليكم الحقيقة الثانية: إن الزواج يعني عهدا يدوم مدى العمر. فإن كنت لا تنوي الالتزام بذلك لا تقدم على خطوة الزواج تلك. اعمل معروفا مع شريكك العتيد واعدل عن الزواج به أو بها. أقول إنه يوجد استثناءات ولكنها قليلة، لكنني أؤمن أنه بنعمة الله يوجد إمكانية الالتزام مدى الحياة. والنقطة المهمة التي أود التركيز عليها هنا هو أنه في حال تم الزواج فأنت تتزوج مدى الحياة، ويقولها الرسول ليس مرة واحدة بل يشدد ويقولها 4 مرات: أن لا تفارق المرأة رجلها في العدد العاشر، وفي العدد الحادي عشر يقول: ولا يترك الرجل امرأته، ويتابع التشديد في العدد الثاني عشر: فلا يتركها، فلا تتركه في العدد الثالث عشر أيضا. فلو قالها الرسول مرة واحدة لكان الأمر كافيا، ولو قالها مرتين لكان قد بالغ في ذلك، ولو ذكر الموضوع 3 مرات لكان صيحة عالية، ولكن أن يذكر الأمر 4 مرات فهذا توكيد للاستمرارية والبقاء. إن شريكك مستمعي يتوقع أن تعيش معه طيلة الحياة، وإن حذفنا كلمة الطلاق من قاموس الأمور المستغربة فهذا سوف يحدث تغييراً كبيراً في عملية الزواج. لا تزيل الحائط بينك وبين فكرة الطلاق، بل على العكس، عل السور بينك وبينه، وضع نصب عينيك الحقيقة الأكيدة التي تقول إن الزواج يجب أن يستمر طيلة الحياة، إنه تعهد دائم ومستمر. ما الذي يبقي شعلة الزواج مضاءة والتعهد لماعا مشرقا حسب ظنكم؟ إنها النعمة. فلا يحق لنا أن نصغي فيما بعد إلى صوت الداعي بالطلاق، إذ إن النعمة لن توافق على ذلك. الأمر يتطلب نعمة، ونعمة كبيرة، نعمة للغفران والمسامحة، نعمة للدفع والاستمرار، نعمة للتغاضي عن الأخطاء التي قد ترتكب مرارا وتكرارا. وهنا تبرز الحقيقة الثالثة، إنها في العدد 27، أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، ويقولها للمرة الخامسة، بمعنى آخر لا تطرد امرأة، لا تجول باحثا عن شريكة أخرى، لا تطلب زوجة أخرى.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 961 134 3817. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، شبح الطلاق والخلافات العائلية يهددان كل عائلة ويغزوان المجتمعات ويهدمان كل الروابط. كل ذلك يحدث بعيدا عن كلمة الله المقدسة التي أظهرت أطر الزواج الصحيح وحددت المسؤوليات المترتبة على الشريكين معا. إذن فالزواج الناجح لن يتم بمعزل عن كلمة الله وعن النعمة التي نحتاجها للوصول بالزواج إلى شاطئ الأمان. القس تشارلي قسطة سيكون معنا في الحلقة القادمة بإذن الله ليكمل لنا ما تبقى من رسالته. فكونوا أنتم أيضا على الموعد للاستماع إليه في تأملات جديدة حول تتمة موضوع الزواج الممسوح بالنعمة. إلى ذلك الحين، لكم مني أطيب الأماني، وإلى اللقاء.